بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان كيف نستقبل رمضان، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الاثنين 28 من شهر شعبان عام 44 و400 هجرية في مسجد التوحيد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وجزى الله خيرا من تسبب بهذه المحاضرة، وأسأل الله أن يكتب له الأجر والمثوبة. أحبتي في الله، هذه المحاضرة قد عنون لها بكيف نستقبل رمضان. ونعلم يا أحبة أن من نعم الله علينا، بل هي من النعم الكبرى، أن يبلغنا الله هذا الشهر، شهر رمضان. بل ليست العبرة ببلوغ هذا الشهر، ولكن العبرة بالأعمال الصالحة التي تكون في هذا الشهر من قيام ومن صلاة ومن ذكر لله عز وجل. فشهر رمضان هو شهر الخير، شهر رمضان هو شهر الخير، فمن أدركه ولم يفز بالجنات خاب وخسر. من أدرك شهر رمضان ولم يفز بالخيرات فقد خاب وخسر. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم فقال آمين آمين آمين، فلما نزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر سأله الصحابة، سئل عن ذلك، فقال أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقال آمين. فرمضان يا أحبة هو شهر الطاعات وشهر العبادات، وهو شهر فضله الله على سائر الشهور، بل إن الله عز وجل اختص هذا الشهر بإنزال القرآن فيه، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أحبتي في الله، وبإذن الله لن نطيل عليكم في هذه الليلة، ولكن ينبغي للمسلم أن يستقبل هذا الشهر باستقبالات عديدة، ومنها الفرح والسرور والارتباط بالشكر لأن الله بلغه هذا الشهر. فكم من شخص كان معنا يدعو الله عز وجل أن يبلغه رمضان، ولكنه قد توفي وذهب إلى الدار الآخرة وهو بأمس الحاجات إلى الدعاء، ونحن كذلك على أبواب هذا الشهر، والله يعلم من منا سيصل إلى هذا الشهر، ومن منا سيفارق هذه الدنيا قبل أن يبلغ هذا الشهر. فإن الموت يأتي بغتة، الموت يأتي للإنسان بغتة، في يوم، في دقيقة، في ساعة، في ثانية، بل إن الإنسان قد يلبس أفضل الملابس لديه ثم يذهب إلى أي مكان يريد ولا ينزعها إلا غيره من عليه، وهذه هي الدنيا. ولكن المؤمن يا أحبة عليه أن يفرح بطاعة الله، وعليه أن يفرح بوصوله إلى هذا الشهر، ويفرح بأداء الفرائض، ويفرح بأداء الطاعات. لماذا؟ لأنها سبب لنجاته في الآخرة. هذه الطاعات وهذه التي يفعلها من الفرائض والعبادات هي سبب لنجاتك في الآخرة بإذن الله. وهذا الذي يفعله المسلم من هذه الطاعات هذه ليست منك، وإنما هي توفيق من الله عز وجل لك، توفيق من الله عز وجل لك أن هيئ لك سبل هذه السبل لتعمل الخير لله عز وجل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه ويقول: قد جاءكم رمضان، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، وهي ليلة القدر. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ببركة رمضان، والبركة يا أحبة هي النماء والزيادة، مما يدل على أن الطاعات تزداد في رمضان، الطاعات تزداد في رمضان كما يزداد فيه اكتساب الحسنات ومضاعفتها إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله، وهو بمقتضى قول الله عز وجل في الحديث القدسي: والصوم لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. وهذه نعمة عظيمة، بل إن أهل العلم قالوا أن الإنسان إذا كان عليه حساب مع الناس يوم القيامة، لأن الناس قد تأتي بحسنات ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فإنه يؤخذ من حسناته إلا من حسنات الصيام، يقول أهل العلم إلا من حسنات الصيام لا يأخذ منها أحد، لأن الله عز وجل يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وهذا ما فسره بعض أهل العلم. وكيف لا يفرح الإنسان بهذا الشهر المبارك وفيه يرفع الله العبد أعلى الدرجات؟ وقد روي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين أسلما وقدما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزى المجتهد غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة. الأول ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة وقتل واستشهد، وأما الآخر فبقي بعده سنة ثم توفي على فراشه. يقول طلحة: فرأيت في المنام بينما أنا عند باب الجنة، إذ أنا بهما فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، يعني أنه أدخل الجنة الثاني الذي لم يمت شهيدا في المعركة، ولكنه بقي سنة بعد الشهيد. ثم بعد ذلك أصبح طلحة فيحدث الناس بهذا الحديث، فعجب الناس كيف يدخل هذا الجنة قبل هذا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: من أي ذلك تعجبون؟ من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: نعم. قال: وأدرك رمضان وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. رواه ابن ماجه. انظروا يا أحبة، فإن من وفقه الله عز وجل لإدراك هذا الشهر فإنه سيحصل بإذن الله على أجور عظيمة كثيرة، لكن عليه أن يستغل هذا الوقت، عليه أن يستغل هذا الشهر لعله أن يكون آخر شهر تدركه من رمضان، ما يدريك، فإن الموت كما ذكرت يأتي بغتة، ما يدريك أن يكون هذا الشهر إن وفقنا الله عز وجل لإدراكه أن يكون آخر شهر من رمضان لنا. فعلينا أن نري الله عز وجل في أنفسنا خيراً إن وفقنا لإدراك هذا الشهر. فكيف لا يفرح المسلم بهذا الشهر المبارك وهو يعلم أن الصيام يثقل الميزان يوم القيامة؟ الصيام يثقل الميزان يوم القيامة، كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، إلا الصوم كما في الحديث القدسي: فإنه لي وأنا أجزي به. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، إني منعته الطعام والشهوات بالنار، أي أنك بالنهار، أي أنك أمسكت عن الطعام والمفطرات في نهار رمضان، فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان، حسنه الألباني. نعم يا أحبة، الصيام والقرآن يشفعان لك يوم القيامة. ولهذا شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان هو شهر القرآن. كيف لا يفرح المسلم بهذا الشهر وهو يعلم أنه يعتق أو يعتق الله في كل ليلة من ليالي رمضان من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، في كل ليلة. كيف لا يفرح المسلم بأن يدخل رمضان وهو على قيد الحياة؟ ألا تفرح بعد هذا بقدوم رمضان؟ نسأل الله أن يبلغنا رمضان. أحبتي في الله، ومما يستعد له المسلم في هذا الشهر المبارك أن يغتنم الأوقات، أن يغتنم الأوقات، أوقات الفضائل مثل هذا الشهر، فإنه ليس له عوض وليس لأيامه بديل، فهي الأيام الشريفة وهي الأيام الفاضلة. فمن استغلها في طاعة الله، فمن استغلها في طاعة الله وأقلع عن المعاصي والمخالفات، غفر الله له ورحمه، بل واعتقه من عذابه. وأما من أهمل هذه الأمور وعمل المعاصي في هذا الشهر فإنه والله من المحرومين. فهذا الذي لم يدع المعاصي ولم يترك المعاصي في شهر رمضان، متى سيتركها؟ متى؟ هذا الذي لم يحفظ بصره في رمضان، ولم يحفظ سمعه ولا لسانه ولا جوارحه من المعاصي، متى سيحفظها؟ متى؟ إذا في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر الفضيل، في هذا الشهر الذي يغفر الله عز وجل للمؤمنين فيه، فمتى؟ من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. إن لم يغفر لك في هذا الشهر فمتى سيغفر الله لك؟ إن لم تكن نشيطاً في الطاعات في هذا الشهر فمتى؟ إن لم تراقب الله عز وجل في هذا الشهر فقل لي متى بالله؟ فالإنسان عليه أن يبادر في هذا الشهر، فإن شهر رمضان هو شهر التقوى، فإن الصيام كما يقول السعدي رحمه الله: فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله عز وجل واجتناب نهيه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فإذا أردنا أن نستفيد من رمضان فعلينا أن نعمل وأن نصوم بإخلاص، أن يكون الصوم في رمضان لله عز وجل ليس للناس. لا تعمل العبادة والصيام من أجل فلان أو من أجل أنك تستحي أن ترى وأنت مفطر، لا والله، وإنما صم لله عز وجل خالصا لوجهه، حتى تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا بالله عز وجل وتصديقا بما أمر به الله عز وجل واحتسابا لثواب الله عز وجل، ترجو ثواب الله عز وجل وترجو ما عند الله عز وجل، فما هو الجزاء؟ غفر لك ما تقدم من ذنبك. فعلينا أن نبدأ هذا الشهر ونستعد له بنية صادقة خالصة وعزيمة قوية على الخير. كذلك علينا أن نستقبل رمضان بالتوبة، علينا أن نبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل وبالإنابة إلى الله عز وجل، فإن الله يحب التوابين والله يفرح بتوبة عبده. فعلى المسلم أن يبدأ هذا الشهر منكسر القلب منيبا إلى الله جل وعلا، يحس بعظيم الإساءة وعظيم التقصير والتفريط في جنب الله عز وجل، ويقول: فإن الإنسان إذا بالغ في هذه المعاصي وعدم التوبة لله عز وجل فإنه سيقول بلسان حاله ومقاله: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فإذا علينا أن نستقبل هذا الشهر بقلب منكسر وكذلك بتوبة إلى الله عز وجل، وعلينا أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فتب يا عبد الله إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقول لك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالتوبة يا أحبة هي واجبة في كل وقت، بل هي واجبة على الفور، ولا يجوز لك أن تسوف: سأتوب غدا وما يدريك أن يأتي غدا. فالإنسان عليه أن يتوب إلى الله عز وجل فورا، وهي واجبة، وينبغي عليك حتى وإن عصيت الله عز وجل تب إلى الله، وإن فعلت معصية أخرى فتب إلى الله عز وجل وتب إلى الله، وادعو الله عز وجل أن يحفظك من هذه الذنوب ومن هذه المعاصي. فنبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. والتوبة هي أن ترجع إلى الله من كل الذنوب والسيئات، فعلينا أن نتوب إلى الله، وكذلك أن نستعد في هذا الشهر وأن نتقرب إلى الله بأنواع الطاعات. فهذا الشهر شهر رمضان جعله الله ميدانا لعباده المؤمنين، نعم لعباده المؤمنين، يتسابقون فيه إلى الخيرات ويسارعون فيه إلى الطاعات ويتنافسون فيه بكل ما يقرب إلى الله عز وجل. فجدير بك أيها المؤمن أن تغتنم هذا الشهر الكريم بأنواع الخير، أن تسارع فيه بأنواع الطاعات، وأن تحذر من جميع المعاصي. أنت مأمور بالمسارعة إلى الخيرات في كل وقت. وكذلك أمرنا الله عز وجل أن نتسابق في الخيرات، وقد قال الله عز وجل: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. سابق بالخيرات أي يسارع فيها، سابق في الخيرات أي يجتهد فيسبق غيره، وهو المؤدي للفرائض، المكثر للنوافل، التارك للمحرمات والمكروهات. والله عز وجل يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس بين الرجل وبين أخيه في الخير. فإذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فدعه ونافسه في الآخرة، نعم لا نقول لك اترك الدنيا، لا اعمل في الدنيا اعمل، لكن لا تنسى الآخرة. كذلك علينا أن نستعد لهذا الشهر بالمحافظة على الصلوات الخمس جماعة مع المسلمين. رمضان يا أحبة ليس شهر كسل وخمول ونوم، فبعض الناس ينام من بعد صلاة الفجر ولا يقوم إلا عند المغرب. أين الصلاة؟ أين الصلاة؟ فإن الصلاة هي الركن الثاني والصيام هو الركن الخامس. بل إن من لا يصلي لا يقبل منه الصوم. الله عز النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم ماذا؟ الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد ذكر هذا في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخنا بن عثيمين رحمه الله، قال الذي لا يصلي فإن الصوم قد فسد، ليس له صيام، ليس له إلا الجوع والعطش. فينبغي الإنسان أن يحافظ على الصلاة وأن يحافظ عليها جماعة مع المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أو ترك الصلاة. بل لما سئلوا أهل النار ما سلككم في سقر، ما هي الإجابة؟ لم نكن من إيش؟ من المصلين. فأخبر الله عز وجل بأن تارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر. فعلينا أن نحافظ على الصلوات جماعة مع المسلمين فقط لا، وعلينا أن نراقب أبناءنا، وعلينا أن نراقب ماذا؟ أبناءنا، وأن نأمرهم بالصلاة وأن نذهب بهم معنا إلى المسجد. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بعض الناس يأتي فيرى ابنه نائم فيقول كان سهران، لا أريد أن يعني أن أصحيه أو أن أقيمه الآن للصلاة لأنه متعب. يعني لا تقيمه أو تأتي به إلى المسجد ولا تخاف عليه من نار جهنم. فينبغي على ولي الأمر أن يراقب ابنه وأن يراقب من يعول وأن يأمرهم بالصلاة. فإن كانوا من النساء فليصلين في بيوتهم في الوقت قبل خروج الوقت، وإن كانوا من الرجال ومن الشباب فعليهم أن يصلونها جماعة في المسجد. كذلك علينا إذا أردنا أن نستفيد من شهر رمضان فعلينا المحافظة على آداب الصيام المستحبة، وكذلك على تعجيل الفطر وتأخير السحور، وكذلك الفطر على رطب، فإن لم تجد فعلى تمر، فإن لم تجد فتحسو بحسوات من ماء كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك بعض الناس تجده في رمضان قد بلغ به الغضب مبلغه، لماذا؟ يقول أنا صائم. أو لست صائم إلا أنت وحدك؟ ليس الصوم يسبب الغضب، لماذا؟ تجد بعض الناس قبل الإفطار بساعة أو بنصف ساعة قد يتضاربون أو يسب البعض بعض أو يشتم أخاه أو هذا، لماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. هذا الذي أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم. إن سبك أحد أو شتمك أحد لا تنقص من أجرك، أنت صائم لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فيأتي شخص يسبك أو يشتمك هل تتنزل إلى خلقه؟ لا. وقل كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم إني امرؤ صائم. فهذا الذي ينبغي على المسلمين. كذلك من الاستعداد لشهر رمضان المحافظة على الجوارح، المحافظة على ألسنتنا وأبصارنا كما أمرنا الله عز وجل بذلك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. نعم، هذه عامة، وتكون كذلك في رمضان أعم وأخص وأخص في رمضان. كيف لك أن تصوم وتنظر إلى ما حرم الله؟ كيف لك أن تصوم وتسمع الغيبة والنميمة، أو تقول الغيبة والنميمة، أو تنظر إلى التلفاز، أو تنظر إلى ما حرم الله من النساء المتبرجات في هذه الأجهزة؟ فكل هذا حرام، سواء في رمضان أو في غير رمضان. فلنحذر يا أحبة من شياطين الإنس والجن، فإن شياطين الإنس والجن قد اجتمعوا وقد صرفوا الأموال الطائلة لإفساد هذا الشهر بما يسمونه بالمسلسلات أو بالأفلام. بل إن بعض الشياطين كأنهم يقولون إن رمضان ملل، ونحن أتينا لكم بهذه الأمور لنضحككم ولكذا ولكذا. لا والله، بل هذا من فعل الشياطين، وهؤلاء يصدون عن سبيل الله. فعلى المسلم أن يحافظ على صيامه بالنهار، وأن يتقرب إلى الله عز وجل في الليل بفعل الطاعات. كذلك اعلم أيها المسلم وأيها الصائم أن الدعاء في شهر رمضان وهو شهر استجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، والصائم كذلك حين يفطر، ودعوة المظلوم. فالصائم دعوته مستجابة من بداية صومه إلى غروب الشمس، وكذلك حتى عند الفطر. فينبغي الإكثار من الدعاء في هذا الشهر، بأن يوفقك الله عز وجل، وأن يصلح أبناءك، وأن يوفقك في الدنيا والآخرة. كذلك عليك أن تستعد بالجود والصبر والعفو. كذلك انظر إلى الفقراء، انظر إلى الفقراء من المسلمين، فإن رأيت أن هناك بيوتاً فيها فقراء فاشتري لهم من أغراض هذا الشهر مما يفطرون به ومما يتقوون به على الصيام، فإن لك أجر، ولك أجر مثل أجر الصائم إذا ساهمت في إفطاره. كذلك فإن الإيثار من علامات الصالحين وسيماهم في هذا الشهر، فالإنسان يؤثر غيره في الإفطار، فإن الإنسان قد يفطر بما لذ وطاب، وهذه نعمة من نعم الله، نسأل الله أن يحفظها وأن يزيدها. لكن تذكر إخوانك الفقراء، تذكر إذا كان لك من الجيران فأرسل لهم من هذا الطعام، وإذا كان هناك إفطار في المسجد مثلا فأرسل لهم من هذا الطعام الذي معك، أو إن استطعت أن تتكفل بإطعام أو بإفطار الصائمين في المساجد مثلا، فهذا فلك أجر مثل أجر من أفطر من هذا الذي قدمته. كذلك حاول أن تحافظ على صلاة التراويح مع الإمام، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له ماذا؟ قيام ليلة. فتصلي مع إمامك حتى ينصرف، حتى ينتهي من الصلاة. وكم من الصلاة؟ كم سيصلي؟ نصف ساعة إلى ساعة. وبعض الناس قد يأتي إلى الإمام والإمام قد يطيل قليلا فيقول: لما هو شهر واحد. إذا لم تستطع أن تضغط على نفسك وتصلي مع الناس وتصبر حتى لو طالت الصلاة قليلا، اصبر، فإنما عند الله خير، على ماذا نستعجل في هذا الشهر؟ وبعض الناس يصلي ركعتين ويخرج، أو أربع ركعات ويخرج، أو ست ركعات ويخرج، هذا ما أخذ الفضل الذي في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف، حتى ينتهي من الصلاة. فحاول بقدر المستطاع أن تفرغ نفسك للعبادة في هذا الشهر. فإذا دخلت قبل صلاة العشاء وجلست ودعوت وصليت العشاء ثم قمت مع الإمام وصليت التراويح لا تغادر المسجد حتى تنتهي الصلاة، فإن لك أجر قيام ليلة كاملة تكون مع أهلك ومع أولادك أو مع أصحابك، وأنت مكتوب أنك قد قمت ليلة كاملة. فلهذا يا أحبة كذلك علينا أن نستغل الوقت في الإكثار من قراءة القرآن في هذا الشهر، وإذا لم تختم في هذا الشهر فمتى ستختم القرآن؟ متى؟ إذا كانت قراءتك للقرآن في هذا الشهر مثل ما مضى فمتى ستجتهد؟ بعض الناس قد يدخل الشهر ويخرج الشهر وهو لم يختم حتى ختمة واحدة. ورد عن الشافعي أنه ختم في رمضان 60 ختمة في كل يوم ختمتين. ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وبأثر صحيح أنه صلى القرآن كاملا في ركعة، والأثر صحيح في ركعة واحدة. بارك الله عز وجل لهم في أوقاتهم، الله عز وجل بارك لهم في أوقاتهم. وكذلك الإنسان لا يقول لك اختم في يوم، لكن أقلها أن تختم في 3 مثلا، في 7 ليالي، إن لم تستطع في 10، إن لم تستطع أقلها اختم مرة واحدة في هذا الشهر، وهي والله قليل. إذا لم نشتغل بالقرآن في هذا الشهر فمتى سنشتغل بالقرآن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل في كل ليلة، والصحابة كانوا يقرؤون القرآن في هذا الشهر وفي غيره. الصحابة كانوا يجتهدون في قراءة القرآن في غير رمضان، ولكن يكثرون من القراءة في هذا الشهر الفضيل. ولا أحب أن أطيل عليكم أكثر من هذا، وأسأل الله أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على صيامه وأعنا على قيامه. اللهم اجعلنا فيه من الذاكرين، اللهم اجعلنا فيه من الشاكرين، اللهم اجعلنا فيه من المتقبلين يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.